السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه المحرر وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وعن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في يده في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها خالدا مخلدا فيه أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الحديث في شأن قتل الإنسان نفسه عمدا وقصدا لأي أمر ما، إما لمرض نفسي أو مرض جسدي الذي يعرف بالانتحار، فهذا الحديث فيه هذا الوعيد الشديد لمن قتل نفسه بأي صورة من الصور وبأي طريقة من الطرق، لأن هذا فيه تصرف بالنفس التي هي ليست ملك له، هي لله سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فهذا الذي ينتحر إما لضائقة حلت به أو لمرض عضال أو لأمر ما يلجئه إلى ذلك نوع من اليأس والقنوط من رحمة الله أو التبرم وعدم الصبر، وهذا يحصل في من يكون مريض أو ما إلى ذلك، وقد حصل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حالات من هذا القبيل مرت بنا في دروس سابقة، كالذي في المعركة جرح وصار ينزف فلم يصبر حتى أخذ مشقصا وقتل نفسه، بادر بنفسه، فتبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبرأ منه. وورد حالات أخرى، فبين لنا عليه السلام في هذا الحديث أن من انتحر بسم فإن سمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا، يعاني هذه المعاناة الشديدة. وهكذا من انتحر بأن ألقى نفسه من عمارة أو من جبل أو من جدار أو ألقى نفسه في البحر أو ما إلى ذلك، أو فهو يتردى من الجبل في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا، يعذب بالطريقة التي عملها. وهكذا من وجأ نفسه بحديدة بسكين أو بسيف أو بمسدس فإنه لا يزال يطلق على نفسه النار إلى يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا في أبد. لكن هنا ينظر، هذا من أحاديث الوعيد، فإذا كان مسلما ومات على التوحيد فإن مآله إلى الجنة، لا بد أن نراعي النصوص الأخرى، لكنه معرض بها لهذا العذاب. قد يتوب الله عليه، قد يخفف عنه، لكن مآله إذا كان موحدا مؤمنا بالله لكنه أخطأ، أخطأ بأن بادر بنفسه كما جاء في الحديث: عبدي بادرني بنفسه. كان يجب أن يصبر على المشكلة التي حصلت، إن كانت مرضا أو مشكلة نفسية أو ما إلى ذلك أو شيء يعني نزل به. وهذا نجده كثير في بلاد الغرب عند الكفار، لأنهم لا يعتقدون بجنة ولا نار، ويظن أنه إذا قتل نفسه أنه انتهت، أنه انتهى الأمر، وليس كذلك، بل ابتدأ الحياة ما تبتدئ إلا بعد الموت. الحياة الحقيقية تبدأ بعد الموت، هذه ليست إلا حياة مؤقتة، حياة مؤقتة. بعد الموت تبدأ الحياة الحقيقية الأبدية السرمدية، إما حياة نعيم مقيم، وإما حياة عذاب وشقاء مقيم، أو بين ذلك وبين ذلك. فعلى كل حال هذا وعيد شديد، وإن كان المجتمع المسلم قليل هذا ولله الحمد، الانتحار قليل فيه، لكنه في بلاد الكفار بكثرة بكثرة، أي مشكلة يتهرم منها بهذا الانتحار الذي هو حماقة ما بعدها حماقة. أما المسلمون فإنهم لا يقدمون على هذه الأشياء إلا حالات نادرة إذا قورنت بما يكون في بلاد النصارى الغربيين أو غيرهم من بلاد الكفر.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. متفق عليه.
هذا الحديث العظيم يتضمن آداب نبوية عظيمة، آداب جليلة، تربية للنفوس، تطهير للنفوس، فهو عليه الصلاة والسلام رحمة، فمن رحمته بأمته أنه عليه السلام يتعاهدهم، أولا يبلغهم القرآن العظيم كلام الله جل جلاله الذي هو كله أحكام وحكم ورحمة، ثم أيضا ببيانه عليه الصلاة والسلام، ببيانه وتوجيهه وإرشاده. فمن هذا التحذير: إياكم والظن، احذروا الظن. والظن هو كون الإنسان، والمقصود به ظن السوء أو ظن السوء، فالذي يظن ظنا سيئا بإخوانه بأن يكون في نفسه شيء، تهم تكون في نفسه ضد الآخرين، يتهم الإنسان ويتصور أنه مثلا إنسان يتعاطى مثلا فاحشة أو سرقة الأموال أو ما إلى ذلك من الأعمال السيئة التي من المنكرات والمعاصي، فيظن هذا الظن بإخوانه. فهذا الظن لا يجوز، والله سبحانه وتعالى أيضا حذر منه ونهى عنه. فينبغي لك أيها المسلم أن تحسن الظن بإخوانك، ومهما ظننت من أمر فدع الظن عنك، اترك الظن. فالظن لا ينبغي أن يعول عليه ولا يلتفت إليه. والله سبحانه وتعالى كما في الآية: واجتنبوا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. فإذا كان بعضه إثم، مجرد أن بعضه إثم، وقد يكون فيه شيء قد تصيب فيه، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أمر باجتنابه: اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، حديث النفس هذا الذي، وهذا لا يكاد يسلم منه أحد، فتجد الإنسان أحيانا يوسوس له الشيطان، إما يسيء الظن بجاره أو بأهله بأقاربه بأصدقائه، الشيطان يعمل دائم، لا يمكن أن يترك الإنسان مستقر النفس الخاطر. لكن المسلم العاقل الموفق يدافع هذا الظنون دائم، يتخلص منها كما يتخلص من الإفرازات المادية، سواء بسواء. هذه الإفرازات المادية التي يفرزها ويتخلص منها لو بقيت لتعفن جسمه، هذه الإفرازات النفسية هي كذلك، في إفرازات نفسية، فالمسلم يتخلص منها دائما بالاستغفار بالذكر بالعودة إلى الحق، ويبتعد عن هذه الظنون. ولا تحسسوا، هذا أيضا مرتبط بالظن، لأن الإنسان إذا غلب عليه الظن بدأ يتحسس. التحسس هو كما يقول أهل العلم استخدام الحواس، يدقق في النظر في السمع، يتنصت ماذا قالوا ماذا، وينظر. الله سبحانه وتعالى قال عن يعقوب يوصي بنيه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف، أي ابحثوا عنه تسألوا، وهكذا. فالتحسس هو استخدام الحواس، لأمر ما، ويكون على إثر الظن، على إثر الظن يبدأ هذا. ولا تجسسوا. من أهل العلم من يقول التحسس والتجسس بمعنى، ومنهم من يقول الجس أخص، الجس باليد، الجس باليد، أما التحسس فبسائر الحواس من لمس ومن شم ومن نظر ومن سمع وآخره. لكن أيضا التجسس يكون في أعمال الشر، غالبا في أعمال الشر. والله سبحانه وتعالى أيضا لما نهانا عن الظن أعقبه بقوله لا تجسسوا. فيقول أهل العلم الله سبحانه وتعالى رتب هذه الأشياء، الظن والتجسس والغيبة، لأنه قد يظن ظن فيقال له لا ما لك للظن، فيقول قد تحققت، أريد أو أتحقق، يقال لا تجسس، لأن التحقق لا يكون إلا عن تجسس أو تحسس فاتركه. فقد يقول أنا متأكد، يقول طيب اترك الغيبة ولا يختب بعضكم بعضا، ما له داعي تتحدث عن أخيك عمل كذا أو سوى كذا، إن كنت تريد نصيحته فباب النصيحة باب آخر، المناصحة والموعظة والتذكرة هذا شيء طيب، لكن له أسلوبه، وأتوا البيوت من أبوابها. أما أن تجعل عرض أخيك في المجالس تتشهى بالكلام فيه والطعن والظنون السيئة الفاسدة ونوع من التجسف، هذا الذي يفسد النفوس، يفسد النفوس، ويبدأ كل واحد يسيء الظن بأخيه، ولا يثق أحد بأحد، قد يترتب عليه يعني انقطاع الرحم، قطيعة الرحم، وسوء الجوار، والعلاقات العمالية بين رب العمل والعمال والرئيس والمرؤوس، وينتشر هذا ويفسد. ولذلك في حديث عائشة رضي الله عنها كتبت لمعاوية بلغ أنه أن هناك نوع من التجسس، فأخبرته بما قال الرسول عليه السلام أنه قال من تجسس على الناس فإنه كاد يفسدهم، أو أن الله سبحانه وتعالى يبتليه حتى يدخل عليه في بيته، أو كما ورد في الحديث. فعائشة رضي الله عنها حذرت معاوية من هذا الأمر، وأنه لا ينبغي التجسس في أي مجال، لا يجوز. حتى أهل المعاصي أهل العلم يقولون اتركوهم إذا كانوا مستورين في بيوتهم فلا تتعرضوا لهم، أما إذا ظاهروا بالمنكر يعني أظهروه فهؤلاء هم الذين كشفوا عن أنفسهم. أما إذا كان إنسان في بيته لا يدرى عنه فهذا يراعى أسلوب المناصحة له والتذكير، ولكن لا ينبغي أن يقتحم عليه بيته، إلا إذا كانوا أناس معاصيهم ضارة بالمجتمع، مثل أرباب مخدرات يرتبون لقتل أو لزنا ودور الخنا، وأناس يعني عصابات تعامل، ليست قضايا فردية، ليست قضايا فردية. إذا كانت بهذه الصفة فهذه أمور ينبغي السعي في إنكارها ومحاربة هؤلاء. أما إذا كان والله قد يقال فلان متهم يشرب الخمر في بيته، طيب الحل مالك، مالك حق تتجسس عليه ولا تقتحم عليه بيته. أما إذا كان دار مخصصة لصنع الخمور ويتوارد عليها الناس وهذا يفسد الأمة والمجتمع، أو مخدرات أو بلايا أو أمور أخلاقية، فهو لا يدخل في باب الستر. وفي الحديث من ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، فهذا في شأن من يزل زلة، تكون منه زلة ويستحي وخجل منها، فهذا يستر عليه، ويكون قد يكون الستر عليه هو نوع من يعني توبته وعودته إلى الصواب الحق. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تنافسوا. المقصود بالتنافس التنافس في أمور الدنيا، ولذلك حذر عليه السلام أنه في حديث يعني جاءكم داء الأمم من قبلكم أنهم تنافسوا الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها، فهذا في التنافس في أمور الدنيا، التنافس الذي أيضا على غير طريقة معقولة وشرعية. أما إذا كان تنافسا بضوابط الشرع فهذا لا حرج فيه، كون التجار يتنافسون تنافسا معقولا لا حسد فيه ولا إذاء لبعضهم البعض، فهذا مثل هذا التنافس لا حرج. الرسول عليه السلام عرض أثاث بعض الناس للبيع والمزايدة، مزايدة من يزيد من يزيد، هذا نوع من التنافس، فكونوا يتنافسون بأسلوب حكيم وعاقل فأما التنافس الذي فيه نوع من الحسد والكذب والغش وتمني زوال نعمة أخي فهو التنافس المذموم، تنافس مذموم. أما التنافس في أمور الآخرة فهذا الله أمر به، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في أمور الآخرة والطاعات. كما أن الحسد أيضا في أمور الآخرة ما يكره، لكن الحسد في أمور الدنيا، في أمور الدنيا كل إنسان يحسد، أما تحسد أخاك على ما فيه من الخير، ولا أيضا يكون حسد بمعناه الحقيقي، كل إنسان يحسد أخاه إذا رأه في صلاة وطاعة وذكر يتمنى زوال هذا عنه، هذا أيضا مكروه أشد الكراهة، لكن تحسده بمعنى تغبطه كما فسره أهل العلم كما في الحديث لا حسد إلا في اثنتين. فأنت تغبط هذا الرجل الذي ينفق في سبيل الله ويعطي وكريم وتقول أتمنى أن لي مال مثله فأعمل كعمله، هذا الذي ما شاء الله في صلاة وصيام وذكر تتمنى أن تكون مثله، لا أن تتمنى زوال هذه النعمة عن هذا، حسد مذموم. ولا تنافسوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تحاسدوا. فأيضا التحاسد الله سبحانه وتعالى حذر منه ووصف به وذم به أهل الكتاب، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فاليهود والنصارى عليهم لعنة الله يحسدون هذه الأمة، يحسدونها على المزايا، أهل الدين رجال الدين فيهم المعنيون بالديانة منهم يحسدون هذه الأمة على نبيها وكتابها وفضلها وما خص الله به نبينا عليه السلام وأمتنا من خصائص، فهذا حسد منهم. فالحسد أن يتمنى الإنسان زوال النعمة من أخيه، إما نعمة المال أو العلم أو الجمال أو المنصب والوظيفة، يتمنى يتحرك في نفسه أن لو زالت، إما له أو لغيره أو لا لشيء، فهذا كله حسد. أما إذا كان يتمنى مثل ما أوتي أخاه من النعمة والفضل ومن غير أن يتمنى زوالها، فهذا لا حرج فيه، هذا أمر يعني مرغب فيه، كما جاء الحديث بذلك في من يتمنى أن يكون مثل ذلك المجاهد، أن يكون مثل ذلك العالم، أن يكون مثل قارئ القرآن، أن يكون مثل ذلك التاجر المسلم المنفق، لكن ما عنده شيء، فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء. فهذا تمني أن يكون مثله، لا يتمنى زوال النعمة. وقد جاء في الحديث في مصنف عبد الرزاق أنه عليه السلام قال ثلاث لا يسلم منهن أحد: الطيرة والظن والحسد. قالوا يا رسول الله فما المخرج من ذلك؟ إذا كان الطيرة والظن والحسد هذه ثلاث لا يسلم منها أحد، قالوا يا رسول الله فما المخرج من ذلك؟ قال إذا تطيرت فلا ترجع. إذا ألقى الشيطان في روعك طيرة ومضيت في طريق تسافر، فوسوس لك الشيطان أن فيه مخاوف أو كما صنع الجاهلية ينظرون إلى الطير أو إلى أي شيء، لا ترجع، امضي إلى ما أنت فيه. وإذا ظننت فلا تحقق، لا تتابع ظنونك، ألقى الشيطان في نفسك ظن سيء بجارك أو بزوجتك أو بولدك أو بماذا، لا تتمادى في هذا الظن، لا تحقق، لا تريد تحقق وتتجسس وتتحسس، لا، اقطع الظن وأحسن الظن بصاحبك. والحسد: وإذا حسدت فلا تبغي. البغي في الحسد أن تتمنى زوال النعمة، لكن كل إنسان يقع في نفسه إذا رأى إنسان فيه مزية من المزايا، تجارة ومال ونعمة وصحة ومنصب وأشياء، فلا بد تتحرك نفسه، فكون النفس تتحرك هذا أمر لا يكاد يسلم من واحد، لكن كونك تبغي تظلم تريد أن الله سبحانه وتعالى يزيل هذه النعمة منه إلى إليك أو إلى غيرك أو إلى غير أحد بل أن يفقدها، فكف عن هذا. ولذلك الحسن البصري رحمه الله يقول ما من آدم إلا فيه الحسد، لكن لا، إذا حسدت فلا تبغي ولا تظلم فإنك لا تأثم، لا تبغي ولا تظلم فلا تأثم، فكن نفسك يخطر ببالك خطرات من الظن أو من الحسد أو من طيرة، لا تتمادى مع هذه الأشياء، فإذا لم تتمادى معها فإنه لا إثم عليك. ولذلك في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى كما يقول عليه الصلاة والسلام: عفى عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تفعل أو تتكلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، أي لا تعملوا أعمالا يكون منها البغضاء والتدابر. التدابر بأن كل واحد يعطي الآخر دبره، ما يقابله بوجهه، مع أنه عليه الصلاة والسلام جعل من البر أن تلقى أخاك بوجه طليق، بوجه باش وابتسامة وأريحية. أما كنك تنحرف عنه وتعطيه دبرك فهذا كأنك يعني تستخف به. لا تدابروا ولا تباغضوا، ولا يكون التباغض والتدابر إلا بأفعال وتصرفات وأقوال ينتج منها هذا السلوك السيء، فكل واحد يدبر عن الآخر ولا يبالي به، وتكون البغضاء، وهذا أيضا مرتبط بالحسد، يكون من الحسد ومن سوء الظن الذي يغلب على الناس، فتجد الإنسان يسيء الظن بإخوانه فيكون من ذلك حسد وتباغض وتدابر. وكونوا عباد الله إخوانا، أعادهم على السلام إلى ما ينبغي أن يكونوا عليه، كونوا إخوان، إخوانا في الدين كأخوة النسب أو أعظم وأجل، بل أخوة الدين أعظم، أخوة النسب يعرض لها ما يعرض، أما أخوة الدين إذا حققها الإنسان فيصدق فيها قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. فإذا حققنا هذه الأخوة زالت كل هذه الأمراض، التباغض والتدابر والتحاسد والتحسس والتجسس وسوء الظن. والحديث ورد له، الحديث طويل أورده بعضهم عند مسلم وغيره: وكون عباد الله إخوانا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وأيضا في لفظ آخر: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وفي لفظ يشير عليه السلام إلى صدره يقول: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، أي إذا طهرت قلبك من أدغال الحسد، من الحسد والغل وسوء الظن، فإنك تحقق التقوى، توفق للأعمال الصالحة. إن الله لا ينظر، أيضا في الحديث من بقية: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم وصوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فإنسان قد يكون يصلي ويذكر الله وماضي، لكن قلبه فاسد نسأل الله العافية، ما نفعته التلاوة، ما نفعته صلاته، فهذا ما استفاد. تجده في البيع غش في البيع والمعاملات، طمع زائد، رشوة، قد يكون يتعامل بالربا، وما نفعته صلاته ولا ذكره. فهذا الذي لا ينظر الله سبحانه وتعالى إلى صلاته وصومه، لا ينظر إلى جسده وصورته، بل قبل ذلك ينظر سبحانه وتعالى إلى قلوبكم وأعمالكم، قلوبكم وأعمالكم. فالقلب إذا صلح كما مر بنا في الحديث السابق: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالمنافقون كانوا يصلون وينفقون ويخرجون للجهاد في ظاهر الأمر، وهم من أخبث الناس، نسأل الله السلامة والعافية.
وعن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه.
هذا أيضا الحديث العظيم الجليل، يعني فيه أساليب لتصحيح مسار الأفراد والأمة. فلو حصل، لا بد أن يحصل بين الناس، يحصل أشياء، يحصل بينهم نوع من الحسد ويحصل بغضاء ويحصل قطيعة، لكن ينبغي الإنسان أن يضع لها حدا ولا يتمادى فيها. فالشارع الحكيم راعى النفوس الإنسانية، فسمح الإنسان أن ينفس عن نفسه، يهجر أخاه يوم يومين 3، حتى ينفس عما في نفسه، لأن الآدمي يحصل له ذلك. أما أكثر من ذلك لا، لا ينبغي أن يزيد على 3 أيام. لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال أو 3 أيام أو 3 أيام بلياليها. يعرض هذا ويعرض هذا، كل واحد يعرض على الآخر ولا يسلم عليه. أو من أهل العلم يقول حتى مجرد السلام لا يكفي، حتى تعود المياه إلى مجاريها، ويعامله بما كان يعامله من قبل. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وقد جاء إذا رجعت إلى أخيك وسلمت عليه فلم يرد عليك السلام فقد برئت من الإثم، وهو الذي يتحمل الإثم في هذه الحالة، هو القاطع. والحديث أيضا ورد عند البخاري بقصة لعائشة رضي الله عنها، كما حدث به الطفيل ابن الحارث ابن أخي عائشة رضي الله عنها من الأم، أخوها ابن أخيها من الأم. فيخبر الطفيل أن عائشة رضي الله عنها بلغها عن ابن أخيها عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم، ابن أسماء بنت أبي بكر، هي خالته وهي مربيته كما يقولون، ربته كالأم له وأم المؤمنين. فبلغها عنه أنه قال في عطاء أعطته أو بيع باعته أو بيوت باعتها إنه ينبغي أن نحجر عليها، نحجر عليها، ينتقدها لبذلها. كانت رضي الله عنها لا تمسك شيء، ما جاءها من المال أخرجته وأنفقته. ابن الزبير معروف هو وأبوه الزبير رضي الله عنهم يعني في المال ما يتساهلون، يؤدون الحقوق كما ينبغي لكن ما يرغبون في التساهل وهكذا من غير ضوابط. عائشة رضي الله عنها لا تبالي، على طريقة أبي بكر رضي الله عنه كان يتصدق بماله كله. فقالوا لها النمامون حتى في ذلك العهد، بلغوا عائشة رضي الله عنها إن عبد الله بن الزبير يقول كذا. قالت أو بقاله؟ قالوا نعم. قالت لله علي نذر ألا أكلمه أبدا، لا أكلمه أبدا، أنا أمه وأم المؤمنين، ويقول في حقي لا أحجرن عليها، يحجرني ويمنعني من التصرف ويجعلني في عداد السفهاء الذين أحجر عليهم. فغضبت رضي الله عنها، غضبت عليه ولها الحق، لأنه زل بهذه الكلمة في حق لو كانت أمه، فكيف إذا كانت خالته والخالة أم كما قال عليه السلام، وهي أيضا أم المؤمنين رضي الله عنه. فضاق ذرعا ابن الزبير، طالت المدة، طالت كثيرا، ووسط لها من المهاجرين والأنصار، أبت، قالت أنا نذرت نذرا لا يمكن، نذرت لله علي ألا أكلمه أبدا حتى الموت. فلما طال به الأمد وحتى تكدرت أموره ولحقه شيء من فتوسط بالمسور بن مخرمة ورجل آخر ابن الحارث ابن الأسود ابن يغوث ابن عبد يغوث، توسل إليهم وقال أرجوكما بحقي عليكما إلا أدخلتماني عليها. فاشتمل على أرديتهما ودخل بينهما واستأذن على عائشة، قال يا أم المؤمنين تأذنين لنا؟ قالت نعم. قالت ومن معنا؟ قال ومن معنا وندخل كل؟ قالت نعم ادخل. فدخل عليها ابن الزبير واقتحم وقبلها واعتنقها، فصار يبكي وصارت تبكي، قالت أنا نذرت. قال تعلمين ما ورد في الهجر؟ ألا يكفي ما مر؟ ما لا يجوز تهجرين أكثر من، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق 3. قالت لكن نذرت، أنا نذر هذا لا أستطيع أن أتخلص منه. فأكثروا عليها فأعتقت 40 رقبة، اشترت رقاب واعتقتها، وكل ما تذكرت هذا الموقف بكت، كيف أنها نذرت ولم تفي بنذرها، مع أنه نذر، يعني أهل العلم كيف نذر في معصية هذا، لكن هي رضي الله عنها ترى أن هذا الموقف الذي حصل من عبد الله بن الزبير كان فظيعا وآلم قلبها. والناس يختلفون، الذي يسيء إلى أمه أو إلى أبيه أو إلى عمه أو إلى شيخه ليس كمن يسيء مثل صاحبه أو رجل عادي. فالإساءة قد تكون في حق إنسان عادية لكنها في حق إنسان آخر أشد، فيعني أنزل الناس منازلهم. فعلى كل حال يعني عادت وكلمته وصارت تنفق كل ما تذكرت هذا النذر، تضرعت إلى الله وتصدقت لتخرج من نذرها. فعلى كل حال الهجر لا ينبغي الإنسان أن يهجر أخاه فوق ثلاث إذا كان في أمور الدنيا، أما إذا كان في أمور الدين فالله سبحانه وتعالى، الرسول عليه السلام معروف أنه هجر كعب بن مالك وصاحبيه، هجر الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، هجرهم قريب أكثر من 40 يوما 50 يوما هجرهم فقط لأنهم لم يشاركوا في المعركة وتخلفوا عن الجهاد، تخلفوا فهجرهم عليه الصلاة والسلام. وأيضا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يهجرون صاحب المعصية إذا أصر عليها، إذا نصحوه وذكروه وبينوا له وأصر عليها نصحوه. وقد يكون الهجر أحيانا كما يقول بعض أهل العلم، قد يكون الهجر الجميل أولى من مخالطة يكون معها إيذاء، مع المخالطة التي يكون فيها أذى. لكن هجر جميل، صاحبك تسلم عليه وسلم عليك، لكن مات تتمادى معه، قد يكون أحمق يورطك ولا يتحمل منك مثلا أشياء، فهذا هجر جميل تعطيه حقه الواجب من السلام والكلام الذي بحدود ما تقتضيه المصلحة، ولا تتمادى معه مثل أصحابك الذين كما يقولون تمون عليهم ويمون عليك وقد تمازحه ويقبل منك ويتحملك. أما إذا كان إنسان له حال خاصة فهذا يكون من الهجر الجميل تعطيه حقوقه من السلام ولا تظلمه، لكنك تباعد عنه تباعد عنه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لحسن الأدب والتأدب بما أدبنا به رسولنا عليه الصلاة والسلام، وأن نكون جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.